على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النازعات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يوم ترجف الأرض، أي أذكر ذلك اليوم. يوم ترجف الأرض في محذوف تقديره أذكر يوم ترجف الأرض، يعني ليكن منك على ذكر، فلا ينبغي لعاقل أن يغفل عن ذلك اليوم لأنه أعظم يوم يمر على الإنسان. فإذا نسي ذلك اليوم فماذا يذكر؟ هذا اليوم الذي تترتب عليه وتتحدد سعادته من شقاوته، هذا اليوم الذي بعده إما إلى جنة وإما إلى نار، فهو يوم الافتراق والتصدع. يومئذ يصدعون، أي يتصدعون يفترقون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فهذا اليوم له ما بعده، إن نجا منه سعد سعادة الأشقى من أبدا، وإن هلك شقي والعياذ بالله. وقد يكون بين ذلك يشقى شقاء ليس أبديا ولكن الأمر شديد. فهذا أعظم يوم يمر على هذه الدنيا وعلى هذا الوجود. ولذلك ذكر الله تعالى مئات المرات في القرآن، لا تكاد تقرأ سورة أو شيئا من القرآن إلا وتجد ذكر ذلك اليوم. في سورة الفاتحة التي تردد في كل ركعة ذكره جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، مع أنه تعالى يملك يوم الدين وغيره من الأيام وغيره من المخلوقات، فلماذا ذكر يوم الدين بالذات؟ الله يملك كل الأيام ويملك كل المخلوقات، لأنه أعظم يوم يمر على كل مكلف. هذا يوم التلاق، يوم الفصل، هذا يوم التناد، هذا يوم القيامة، وهذا يوم تتحدد فيه يتقرر فيه مصيرك أيها المكلف. فمن نسي هذا اليوم فإنه في ضلال مبين والعياذ بالله. فهذا اليوم يجب أن يستحضر، يجب أن يذكر، وأن يكون هو أهم شيء عندك في حياتك، ما تنساه أبدا. كيف تنساه والله تعالى يذكرك به في كل ركعة؟ إذا صليت تقرأه في الصلاة عد على عدد الركعات، هذه في صلاة الفرض. صليت السنة سنن تذكره في كل ركعة، يعني في اليوم تذكره كم مرة؟ 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، على حسب عدد الركعات التي تصلي. هذا في غير الآيات الأخرى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، سأل سائل بعذاب واقع، والنازعات غرقا، وإلى غير مرسلات عرفا إلى أن ذكروا بعدها. وكل السور ولا سيما المكية فيها ذكر هذا اليوم، تبدأ وتعيد، وله أسماء لا تحصى كما تقدم: القارعة والصاخة والواقعة والنازعة والواقعة والصاخة والراجحة، يوم القيامة، يوم التناد، يوم الفصل، يوم الحشر. أسماء كثيرة جدا لعظم شأن هذا اليوم. نسأل الله جل وعلا يجعله خير أيامنا. يوم ترجف الراجفة، ترجف الراجفة يعني الراجفة هي الرجفة، يعني مثل الزلزلة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالأولى هي نفخة الصعق، نفخة الموت، والنفخة الثانية نفخة البعث. فالله أعلم أنه من شدة هذه الصيحة ترتجف الأرض فيموت كل من كان حيا في ذلك الوقت. هذه النفخة الأولى، نفخة الموت والصعق، الصعق بمعنى الموت. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فإنه لا يبقى أحد حي إلا مات. ثم بعد ذلك ينفخ الثانية بعد 40، ولم يبين عليه الصلاة والسلام هل هي يوم أو شهر أو سنة. قال ما بين النفختين 40. قيل يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قيل شهرا؟ قال أبيت. قيل سنة؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أجيب لأنه لا يعلم، وإنما أطلق كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ما بين نفختين 40. ثم ينزل الله مطرا من السماء تنبت منه أجساد العباد. هذه النفخة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، مهما كانت المدة فهي يسيرة، حتى لو كانت 40 سنة بالنسبة لما لا نهاية له فإنه يسير. وليس في دليل على أنه 40 يوما، لأن هذه أشياء محتملة، فلا يجوز إنسان أن يأخذ منها حكما خاصا دقيقا. لأنه قد يقول قائل أنا أرجح أنها 40 يوما، ما هو الدليل؟ قال يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، تتبعها يعني تأتي بعدها مباشرة، فهذا دليل على أن الوقت بين النفختين قصير فنأخذ أقل شيء اللي هو 40 يوما. قد يقول قائل طيب ليش ما يصير 40 ساعة مثلا، لكن الغالب أنه الساعات لا يعد بها، يعد بالأيام أو الأشهر أو السنين، لكن نقول هذا دليل محتمل فلا يجوز أن تحدد به النصوص المحتملة، لأنه أيضا محتمل فنطلق ما أطلقه الله، هذا من علم الغيب، فليس لنا أن نرجم بالغيب وأن نحدد شيئا لم يحدد في شيء من الأدلة. لكن نقول حتى لو كانت سنة 40 سنة بالنسبة لما لا نهاية له قليلة بلا شك، أن القلة والكثرة نسبية، واحد عنده مثلا 1,000,000 ريال تقول هذا كثير بالنسبة لما عنده شيء، أو عنده 1,000 أو 2,000، لكن لو نظرت اللي عنده 1,000,000 اللي عنده 1,000,000,000 تقول هذا ماله قليل إذا قرنته بما أكثر منه. فإذا القلة والكثرة هذه أمور نسبية، فالآخرة لا نهاية لها، ما تقدر بعدد ملايين مليارات السنين لا نهاية لها، فماذا تأتي 40 سنة إذا ما قرن في شيء لا يتناهى؟ فإذا نقول ليس فيها دليل، لكن هذا يعني مراد بالتأكيد، وأن إذا حصلت الأولى ستحصل الثانية حتما وهي قريبة مهما طال الوقت. ولماذا، ما الحكمة من جعل هذه المدة بين النفختين؟ يقول الله أعلم، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولو شاء جل وعلا لجعل ما بين هذه وهذه ساعة واحدة أو لحظة واحدة، ينفخ إسرائيل الصور يموت كل حي ثم ينفخ بعدها مباشرة ثم يقوم العباد كلهم، لكن الله تعالى عليم حكيم، والأشياء التي لا تبلغها العقول يسلم أمرها إلى الله تبارك وتعالى. لكن نؤمن أن بين النفختين 40، ولا نقول إنها يوم ولا شهر ولا سنة. تتبعها الرادفة هي النفخة الثانية، إذا نزل المطر ونبتت الأجساد تنبت كما ينبت البقل كما جاء في الحديث الصحيح، فإذا تمت الأجساد نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، فتتطاير تلك الأرواح وكل روح تدخل في جسدها بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا هم قيام ينظرون في نفخة واحدة لحظة واحدة يحيي الله جل وعلا هذه الخلائق التي لا يحصيها إلا هو، من الإنس والجن والبهائم والحشرات والطيور كل المخلوقات، فإن كلها تبعث كما دلت عليه آيات الكتاب. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلى قال ثم إلى ربهم يحشرون، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، الله تعالى يحيي هذه الخلائق التي ماتت من ملايين السنين وذهبت في الأرض في أشياء أكلتها السباع وتحولت إلى رجيع، وفي بعضها غرق في البحار، بعضها أكلته النار وتفرقت هذه الأجزاء وانتقلت من طور إلى طور، يعيدها الله جل وعلا كما كانت بلحظة واحدة. قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. هذه الأشياء يراها الناس في غاية الصعوبة، وأنكرها من أنكرها من المشركين، أنه لا يمكن أن يعاد الميت حيا بعد موته، أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون خلقا جديدا، يستبعدون ذلك. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا سهم، وأنه يبعث هذه المليارات وهذه الخلائق التي لا تعد وتحصى كنفس واحدة، وأن في لحظة واحدة بكلمة كن فيكون، يا من إسرافيل ينفخ في الصور فتعود هذه الأرواح التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا، تعود إلى أجسادها وتأتي كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده. أيها الناس إنكم محشرون إلى ربكم خفاة عراة غرلا، الأغرل هو غير المختون، يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حتى تلك الجلدة التي قطعت من ذكر الإنسان بعد الولادة أنها ستعود مرة أخرى ويبعث أغرل، يعني كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا انقطع أصبعه يعود، هذا انقطعت رجله في الحياة تعود، حتى الجلد التي يقطعها الناس في ختان الذكر أو بعض الإناث يعود كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذا هم موقوفون بين يدي الله جل وعلا، فيجب على المؤمن أن لا يستبعد هذا، وأنه سهل، أنه قريب، أنه ما بينك وبينه إلا أن تموت ثم تقوم قيامتك، لكن الشيطان حريص على أنه يبعد هذا ويعزل الإنسان عن هذه الأمور العظام بالغفلة، يلهيه بأشغال الدنيا وبالزوجات والأولاد والأشغال والأعمال والتجارة والسواليف والأحاديث أمور الدنيا، حتى يستبعد كل الاستبعاد هذه الأمور الكبار، وهي أقرب إليك من شراك نعلك، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني عندك شخص معك الآن يسولف وتحدث في صحة وعافية، لحظة جاءته سكتة أو حادث مات في دقيقتين أو ثلاث، الآن روح انتقلت إما إلى الجنة وإما إلى النار في لحظات دقيقتين أو ثلاث، لكن أنت في الصحة والعافية لأن الشيطان يسول لك أنك بقي من عمرك 20-30-40 سنة أو أكثر. والعجيب أنه حتى الكبير اللي وصل 80 وربما وصل 90 عنده طول أمل، صور أنه بعيش وأنه الموت بعيد منه، ودائما إذا قيل للشيخ الكبير أنك يعني الله حسن الخاتمة وكذا وكذا يغضب، يقول أنا يمكن أمشي في جنائزكم، ويخاطب أولاده الصغار وكذا، وفلان مشى في جنازة ولدي وفلان كذا وفلان كذا، يتذكر لعاشه وكذا. وكثير من الناس يعني يغضب إذا ذكر بالموت وأنه كبير في السن وأنه قدنا من لقاء الله جل وعلا، ما يحب ذلك. وذلك يقال يعني إذا أردت الإنسان أن يكذب فاسأله عن إيش، عن عمره، وكم عمرك، أي شيء يصدق فيه إلا العمر يكذب فيه، عمره 80 والله عمره 60، بس إذا كان ما يعرف ميلاده يكفي، لأنه ما يحب الموت وينساه تنساه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، لأنه من صالحك. أيما أحسن أنك تذكر الموت وربما أنك تترك بعض الشهوات وتتحمل بعض التعب في الطاعات لكن ترتاح طويلا، هذا أحسن من كونك تنسى الموت يتراكم عليك الأمر. وإذا والموت لا بد منه، فإذا لقيت الله وإذا الأمور متراكمة فيقول: يا ليتني ذكرت الموت. شوف يعني مثال بسيط، إنسان مثلا لو فرضنا فيه مرض في بطنه ولو بادر لعالجه بعلاج سهل، يكلف 100 ريال 200 ريال ويعالجه يومين أسبوع، والعلاج صحيح نمر وكذا وكذا لكنه سيتعافى منه سريعا، لكنه قال: والله أنا ما لي خلق أروح للطبيب وأروح أدفع 100 ريال كشفية و 100 ريال دواء والدواء مر وكذا، بل يسوف يتناسى المرض لأنه ليس بشديد يتحمله، لكن زاد المرض شيئا فشيئا، ثم لما اشتد المرض كشف قال: والله فاتر لازم عملية الحين، لكن لو جيت قبل شهر وشهرين كان ممكن نعالج نعطيك شراب ولا حبوب وكذا وتتعافى منه، لكن الآن المرض زاد تفشى يحتاج إلى عملية. الآن يندم يقول يا ليتني جيت قبل شهر وشهرين، يا ليتني دفعت 100 ولا 200 وتحملت مرارة الدواء، كان أسهل. لكن الآن عملية، ربما يصل لحال يقال إنه فات الأوان، حتى العملية ما تنفع، إنه المرض استشرى وفات الأوان، فيندم ندما شديد إنه ما جاء حينما بدأ به المرض، يقول سوفت وتأخرت وكذا. فإذا كان الإنسان يعقل هذا في أمور الدنيا اليسيرة، فكيف بأمر الآخرة الذي لا يعوض، ما في تعويض أبدا، فات الأوان انتهى الأمر، يبكي ويصيح ويستعتب وكذا، لكن يقال هيهات فات الأوان، ليس فيه إمكان أنك تعود إلى الدنيا وتصحح. فإذا الآن انتبه قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تندم حين لا ينفع الندم وأنت عاقل، الله تعالى أعطاك عقلا ملك عذر عاقل، تعرف الخير من الشر، مد الله في عمرك وصلت 20 30 40 50 سنة، ما لك عذر. القرآن خوفك الله وأنذرك في مئات الآيات أو آلاف الآيات، إذا ما هو العذر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة لبينها، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فما هو العذر؟ فتلقى الله جل وعلا فتقول يا ربي لا عذر لي. إذا من فوت هذه الفرصة العظيمة التي لا تتكرر فهو أحمق الناس وأجهل الناس. وذلك يقال لو قيل من هو أذكى الناس وأعقل الناس، قيل هم أهل الدين وأهل التقوى وأهل الصلاح، لأنهم أعقل الناس، لأنهم عرفوا الشيء الذي ينفع غاية النفع ففعلوه، وعلموا الشيء الذي يضر غاية الضرر فتركوه. أما من أهلك نفسه فليس من العقلاء، ولو كان يصنع الطائرات والصواريخ والأجهزة الدقيقة ليس عاقلا، لأنه ما عرف أحسن شيء وفعله، ولا عرف أسوأ شيء وتركه. وما توفيقنا إلا بالله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.